كان درسنا البارحة في الاستلقاء، وأخذنا منه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، استلقى في المسجد، وفعله من بعده من الصحابة من تقدم ذكرهم. ثم ذكرنا مناسبة إيراد البخاري لهذا الحديث من حيث الأدب، ما مناسبة إيراده في هذا الموضع من حيث الأدب الشرعي، ها؟ لأن الكتاب موضوع للأدب، هل هذا من الأدب الشرعي أم لا؟ يعني جمعا بين هذا وبين الحديث الآخر يبوب البخاري على أنه لا بأس بذلك، لا تضعيفا للحديث الآخر، ولكن بيانا أنها إن لم تنكشف عورته جاز. استلقى وهو مستور ولم تنكشف عورته يجوز ذلك، أما إن استلقى وعليه إزار أو عليه قميص ولا ساترة تحته فهذا الاستلقاء هو الخطأ وليس من الأدب. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن محمد قال حدثنا عبد الله بن جعفر. قال إسحاق بن محمد هو ابن جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، قالوا عنه صدوق. وعبد الله ابن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة ثقة مأمون، قالوا عنه ثقة مأمون. عن أم بكر بنت المسور قال أم بكر قد روت عن عبيد الله بن أبي رافع ولم يروي عنها سوى عبد الله بن جعفر، وهذا غالبا ما لم يعدلها أحد تصير من عداد المجهولات. عن أبيها مسور بن مخرمة، هي بنت صحابي في الجملة، ابن أخت عبد الرحمن بن عوف، وهي نسور بن مخرمة معروف. قال رأيت عبد الرحمن بن عوف مستلقيا رافعا إحدى رجليه على الأخرى. أما الأول فمرفوع، والبخاري في هذا الكتاب يأتي بالمرفوع والموقوف، والشارح ذكر أيضا عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان، والأمر في ذلك واضح الجواز، يعني جوازه واضح من حيث ما تقدم بيانه أنها لا تنكشف عورته. وقد حكم عليه الألباني رحمه الله بالضعف لجهالة أم بكر هذه، فيغني عن هذا الموقوف الضعيف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. هذا في الاستلقاء، بقي الضجعة، باب الضجعة على وجهه. حدثنا خلف بن موسى بن خلف قال حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير وهو مدلس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن ابن طخفة الغفاري، ابن طخفة اسمه يعيش بن طخفة بن قيس، أن أباه أخبره أنه كان من أصحاب الصفة، والصفة سقيفة تكون بجانب المسجد، يجعلونها من القش أو نحو ذلك، يأوي إليها المساكين والفقراء والغريب الذي ليس له من يؤويه، ومن رآه أهل البلد في هذه الصفة عرفوا أنه إما غريب إما مسكين إما فهكذا من المستحقين. قال: بينما أنا نائم في المسجد من آخر الليل أتاني آت وأنا نائم على بطني، أي مضطجع على وجهه، فحركني برجله فقال: قم، هذه ضجعة يبغضها الله. فرفعت رأسي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي. قال الألباني رحمه الله: هذا حديث صحيح، أخرجه أبو داود وابن ماجه في الأدب والنسائي وأحمد. وما دام الأمر كذلك فهذه الضجعة من أسوأ حالات النائم، ليست صحية بل هي ضجعة ممرضة. قال الشارح: وأنا نائم على بطني زاد أبو داود من السحر، وهو الرئة، يعني أن طخفه مرض بذات الرئة لا يستطيع أن ينام مستلقيا، ولعله لم يطلع على إذره. قال المصنف: روي أن يعيش بن طخفه عن قيس بن قيس الغفاري قال: كان أبي، وقال: لا يصح قيس فيه. وذكر أنه روى عن أبي هريرة ولا يصح أبو هريرة. نعم، في الباب عن أبي هريرة أخرجه الترمذي، وفي كتاب الأدب لابن ماجه من طريق نعيم المجمر عن طهفة بالهاء الغفاري عن أبي ذر قال: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث، أي جاء عن عدد من الصحابة، منهم من هو اختلف فيه على بعضهم البعض. وهذا والحاصل أن هذه الضجعة ما هي مرغوب عنها، فمن كان قد ابتلي بها فليصحح من مرقده وماذا ويعدل من حاله في الضجعة هذا، ولا يتعود عليها، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها يبغضها الله، ولكون الإنسان أيضا ربما أصابه من ذلك أيضا آلام وأمراض بسبب أن الله يبغض ذلك، ولكونها غير صحية كما يذكر ابن القيم رحمه الله وغيره، ولكونه أيضا يجعل سوءته إلى الأعلى في ذلك الحال فلا يصير مستترا، وربما زينها الشيطان إذا انبطح على بطنه نام، وإذا استلقى على ظهره أو على يمينه أو على شماله ما ينام. هم يقولون إن الاضطجاع على اليمين أصح للقلب، بل إن النوم على الشمال كثيرا ودائما ربما سبب البلادة، وإن النوم على الشمال اليسار أصح للبدن، من حيث أن القلب في جانب الشمال فيستريح فيكون غير معلق فيستريح البدن، فالنوم على الشمال أريح للبدن، على الشمال أريح للبدن، والنوم على اليمين أريح للقلب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على يمينه، أريح للقلب وأصح للقلب ولا يكون مسترسلا. ومن خلال كلام القيم في الزاد إشارة إلى أنه قد يسبب البلادة كثرة النوم على الشمال والاستراحة البدن على الشمال. هذا وأسوأ الحالات في النوم هذه الحالة. قال رحمه الله: حدثنا محمود قال حدثنا يزيد ابن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل الكندي من أهل فلسطين عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في المسجد منبطحا لوجهه فضربه برجله وقال: قم، نومة جهنمية. قم يعني أقامه، قال هذه نومة، يعني نومة هنا خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه نومة جهنمية، وجهنمية صفة، إلا أن السند لا يثبت، إسناد الحديث ضعيف، الحديث لا يثبت لضعف سنده. فيه الوليد بن الجميل هذا الفلسطيني صدوق يخطئ. قالوا والمحفوظ بلفظ يبغضها الله كما تقدم في الحديث الصحيح هو أصح من هذا أنها يبغضها الله، لكن هل يتنافى إذا كان يبغضها الله، هل يتنافى من حيث أن الله أبغضها لأنها نومة أنها ضجعة أهل النار أو جهنمية أو يعذب أهل النار على وجوههم أو ما كان من ذلك؟ لا مانع. قال باب لا يأخذ ولا يعطي إلا باليمنى، هذا شيء زائد على الأكل والشرب، هذا في باب الأخذ والعطاء. أما الشرب والأكل باليمين فلازم، فإن أكل بشماله أو شرب بشماله شرب معه الشيطان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب بالشمال، قال لا يشرب أحدكم، لا يأكل أحدكم ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وهذا النهي يقتضي التحريم، لا سيما وقد أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل بشماله قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. فدل على أن الأكل والشرب باليمين واجب وبالشمال حرام، وأن المعاطاة بين الناس باليمين مستحبة وبالشمال مكروهة، فهي من الأدب باليمين من الأدب وبالشمال من عدم الأدب سوء الأدب. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن سالم. الحديث الذي قبل هذا ما هو فقط علته هذا الفلسطيني بل القاسم عن أبي إمام، القاسم فيه كلام روى عن أبي إمام عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، يعني الآكل بشماله متشبه بالشيطان ومرتكب محرم. قال حمله بعضهم لأن الشيطان يحمل أولياءه على ذلك. قال ابن عبد البر إذا أمكنت الحقيقة بوجه ما لا يجوز الحمل على المجاز، ومن نفى عن الجن والشيطان الأكل والشرب فقد وقع في إلحاد وضلالة انتهى. فالشيطان يأكل حقيقة ويشرب حقيقة، والعقلانيون إيش يقولون؟ مجازا، قالوا ما رأيناه يشرب ولا رأيناه يأكل، فإذن هذا محمول على المجاز. إيش هذا المجاز؟ قالوا يحمل أولياءه على الأكل بالشمال والشرب بالشمال، وهذا باطل. فواجب أن يثبت الحديث على ظاهره ويثبت أن الشيطان يأكل وأن الشيطان يشرب. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال إنسان إذا دخل إنسان بيته فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم. فإذا قدم له عشاء فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل طعامكم أن لا يذكر اسم الله عليه، أي يستحل أكل من الطعام إذا لم تذكر اسم الله عليه. وهذه الأدلة تدل على أن الشيطان يأكل وأن الشيطان يشرب. وفي الحديث الآخر قال إذا أكل الإنسان فلم يذكر اسم الله نسي أن يذكر اسم الله ثم قال بسم الله وله آخرة قاع الشيطان، أي تقيأ. حديث عائشة وجاء عن غيرها. وهذا يدل على أنه قد أكل معه أو شرب معه، فإذا قال بسم الله وله آخرة تقيأ الشيطان. هذه كلها تدل في الرد على قول العقلانيين أن الشيطان ما يأكل، وأن هذه الأدلة عبارة عن مجاز. لهذا ابن عبد البر يقول إن هذا إلحاد وضلالة، رد هذه الأدلة وحمل أن الشيطان ما يأكل وأن الشيطان ما يشرب وحملها على المجاز إلحاد وضلالة. ونعم ما قال ابن عبد البر رحمه الله. قال كان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها، وهذا هو الشاهد، إلا أنهم حملوا الأخذ والعطاء على الكراهة، حملوه على الكراهة وحملوا الأكل والشرب على التحريم لكونه مشابهة للشيطان. ويجب على الإنسان أن يجانب مشابهة الشيطان، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. صارت الدروس في الأدب المفرد في هذه الأبواب ممتعة، أدبية مهمة يحتاجها سائر الناس. لهذا نوصي إخواننا حفظهم الله أن لا يتركوا الدروس في الأدب، سواء هذا الأدب أو غيره من الآداب، فليتخلل ذلك دروسهم لأهمية ذلك، لأن هذا من الفقه، هذا من الفقه. كونك تفقه كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تلبس، كيف تعايش إخوانك وأهلك ومجتمعك، هذا فقه ولا ما هو فقه؟ فقه مهم في دين الله، وإهماله جهل وشين بالإنسان. بل أول ما ينظر فيك تعاملك وصفتك وأكلك وجلوسك وقيامك وخطابك وما إلى ذلك، أول ما يلاحظ فيك هذا. فلو أن إنسان مثلا يشرح نيل الأوطار، أو عساه يشرح مثلا بارك الله فيك يقرأ في المغني لابن قدامة أو غير ذلك، ويبين المسائل الفقهية ويعرض عن هذه الآداب، هذه تناولتها المسائل الفقهية، لكن يعرض عنها فاته من الفقه شيء كبير. فقد أدخلوا الطعام وأدب الطعام، اللباس وأدب اللباس، وأدب كذلك مع الجار، والأدب مع الوالدين، أدخلوها في الواجبات، أدخلوها في المسائل الفقهية المهمة، وأدخلوها في كتب الحديث. باب أين يضعن عليه إذا جلس، أين يضعن عليه إذا جلس. حدثنا قتيبة قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن ابن نهيك عن ابن عباس قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلعن عليه فيضعها إلى جنبه. قال إسناده ضعيف، ضعيف الإسناد مرفوعا، لكن هذا الذي ينبغي، أن تكون بعيدة أو يضعها إلى جنب. إن كان في الصلاة فلها عدة آداب. الأدب الأول أن تكون، أن يدخل بها طاهرتين فيتفقدها عند قبل صلاته ويلبسها يصلي فيهما. الأدب الثاني أن يجعلها بين قدميه، ما هو أمام سجوده، بين قدميه، أيضا مع طهارتها وتفقدها. الأدب الثالث أن تكون على طهارة أيضا فيجعلها عن يساره، إن لم يكن عن يساره أحد يصلي وهي عن يمينه. الأدب الرابع أن يأمن عليها من السراق فيجعلها في درج هناك معد لها، مكان قد أعد لها ومكان قد خصص بها، فيجعلها بعيدا فإذا خرج أخذها ومشى. وهذا يعملونه كثيرا، يجعلون أدراج عند المساجد ويطرح نعاله في الدرج ثم يأتي يأخذها ويمشي. وهذا لا شك أيضا أنه من الآداب، لأنهم كانوا ربما جعلوا النعال بين السواري في مكان خصص لها بين السواري. لأن أنس رضي الله عنه قال كنا ننهى عن الصلاة بين السواري، قال الشراح لتقطع الصفوف، وقال بعضهم لأنهم كانوا يجعلون النعال بين السواري، والقول الأول أقرب، لأن كون مجرد النعال بين السواري لا مبرر الامتناع من الصفوف وكراهة الصلاة في ذلك الموضع، لكن أيضا هذا معلوم عندهم، وإذا كان يجوز بين السواري أدراج بين السواري أو مكان السواري يجوز أن تكون خارج في مكانه، فلو وجد مثلا درج يكون مستطيلا أو درج يطرح نعاله فيها وأخذها ومشى حتى لا تكون تنتثر، وهذا يركضها من هنا وهذه تضيع هنا وهذه تروح هنا. كم آداب للنعلين اذكرها؟ أن يصلي فيهما بشرط طهارتهما، أو يجعلهما بين قدميه، هذه الرتبة الثانية، بشرط طهارتهما، وأن يساره الذي ذكرت أيضا. متى يكون متى يجعلها أن يساره؟ إن لم يكن عن يسارها أحد، لأنها ستكون عن يمين الذي عن يساره، هكذا ستكون بجانبه فنهي حتى لا يتأذى منها. ها، وبقي أدب آخر، النبي صلى الله عليه وسلم حافين منتعلا، وأن يجعلها في مكان خارج المسجد مكان أو في مكان بعيد عن ويصلي حافيا. إلى هنا بارك الله فيكم.